بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا للسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا اجتمع مع الشقيق ولد الأب عده على جده محتاج لعده، لأن الجد وارد، فإذا حجبه أخوان وارثان جاز أن يحجبه أخ وارث وأخ غير وارث كثير، ولأن ولد الأب يحجبونه نقصانا إذا انفردوا، فكذلك مع غيرهم كثير، بخلاف ولد الأم فإن الجد يحجبهم بلا خلاف. فمن مات عن جد وأخ لأبوين وأخ لأب فللجد منه الثلث. ثم يأخذ الشقيق ما حصل لولد الأب لأنه أقوى تعصيبا منه، فلا يرث معه شيئا كما لو انفردا عن الجد. فإن استغنى عن المعادة كجد وأخوين لأبوين وأخ فأكثر لأب فلا معادة، لأنه لا فائدة فيها إلا أن يكون الشقيق أختا واحدة فتأخذ تمام النصف، لأنه لا يمكن أن تزاد عليه مع عصبة، ويأخذ الجد الأحق له على ما تقدم. وما فضل أول ولد الأب واحدا كان أو أكثر.
بارك. هذه مسألة اسمها مسألة العد أو المعادة، والمقصود بالعد أو المعادة لغة الإحصاء، المقصود لغة الإحصاء. وصورتها، صورة هذه المسألة، اجتماع الإخوة الأشقة والإخوة لأب مع الجد. هذه صورة المسألة، اجتماع الإخوة الأشقة مع الإخوة لأب والإخوة لأب مع الجد في مسألة واحدة. فإذا اجتمعوا جميعا فإن الإخوة الأشقة يدخلون الإخوة لأب معهم في العد، فإذا أخذ الجد نصيبه عاد الإخوة الأشقة على الإخوة لأب، فأخذوا ما بأيديه، هذه صورة المسألة، أن يجتمع الإخوة الأشقة مع الإخوة لأب، مع الجد في مسألة واحدة، فهنا يعدون الإخوة لأب، يعدونهم في الميراث في القسمة. فإذا أخذ الجد نصيبه عادوا هم فحجبوا الإخوة لأب وأخذوا نصيبه. وهذه المسألة تنبني على أصلين، الأصل الأول حتى تكون صحيحة يعني وتبدأ المعادة، أن يكون الإخوة الأشقة أقل من مثلي الجد، لأنهم إذا كانوا مثلي فلا فائدة من المعاد، تكون المسألة سليمة، ليس هناك فائدة من المعاد. والأصل الثاني أن يجعل معهم من أولاد الأب ما يكمل مثلي الجد فأقل، فهنا مثلا اجتمع الآن كما ذكر رحمه الله تعالى في المثال: مات عن جد وأخ لأبوين وأخ لأب أصل المسألة من كم؟ من ثلاثة. فواحد للجد لأنه أخذ الثلث، والباقي بين الإخوة الأشقة والإخوة لأب، فيعود الأخ الشقيق فيأخذ ما حصل لولد الأب لأنه أقوى تعصيب، فيكون للجد سهم واحد وللأخ الشقيق سهم. هذه صورة المسألة. هذه إذا كان اجتمع بهذين الشرطين والضابطين الإخوة لأب مع الإخوة الأشقة فيشاركون الجد، إلا أن يكون الشقيق أختا فتأخذ تمام النصف، لأنه لا يمكن أن تزاد عليه مع عصبة، ويأخذ الجد الأحض له ما تقدم. قلنا بالنسبة للجد إذا اجتمع مع الإخوة فيأخذ الأحض، فيأخذ الأحد إما بالمقاسمة وإما بثلث المال الباقي وإما يأخذ وإما يكون السدس يأخذ السدس الأحد له الأحد له. إذا كان في المسألة أخت شقيقة وليس أخ شقيق فهنا تنتقل المسألة إلى إحدى صور الزيديات الأربع التي ذكرها المصنف وهي منسوبة إلى الصحابي الجليل زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه. إذن أصل المعادة ما هي الفائدة من المعادة؟ ما هي الفائدة من العد على الجد إذا وجد الإخوة لأب مع الإخوة الأشقة؟ نعم أيوة حتى يحصل الإخوة الأشقة بقوة العصبة بقوة عصبتهم على نصيبهم الأوفر على نصيبهم الأوفر فيحجبون بعد ذلك الإخوة لأب. لأن إذا كان الأخوين لأب يحجبون الجد حجب نقصان فكذلك الأخ لأبوين يحجب الجد حجب نقصان فكذلك الأخ لأحد الأبوين مقصود الأخ لأب لأن الإخوة لأم يحجبهم الجد لكن الأخ لأب فهو أيضا يحجب كما يحجب الإخوة لأبوين. فتكون هنا يعدون المسألة من أصلها يعدون حتى يأخذ الأخ الشقيق في النهاية النصيب الأوفر. نعم.
فمن صور ذلك السيئات الأربع المنسوبات إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه. الأولى العشرية وهي جد وشقيقة وأخ لها أصلها عدد رؤوسه الخمسة للجد سهمان وللأخت النصف سهمان ونصف والباقي للأخ فتنكسر على النصف فاضرب مخرجه اثنين في خمسة فتصبح من عشرة للجد أربعة وللشقيقة خمسة وللأخ للأب واحد.
طبعا مسائل العد هذه بلغت 69 مسألة في كتب الفرائض وهنا ذكر رحمه الله تعالى الزيديات الأربع كما ذكرت منسوبة إلى زيد ابن ثابت رضي الله العشرية وهي جد وأخت شقيقة وأخت لأب. هنا في هذه المسألة تخلف الأخ الشقيق فحل مكانه الأخت الشقيقة. أصل عدد رؤوس المسألة أو رؤوس المسألة خمسة يعني الآن مات ميت عن جد وعن أخت شقيقة وعن أخ لأب فأصل أو رؤوس المسألة من خمسة للجد سهمان وللأخت الشقيقة سهمان ونصف والباقي للأخ لأب فحينما نقول بأن أصل المسألة من خمسة يكون للجد كم نصيب الجد هنا؟ سهمين والباقي ثلاثة للأخت الشقيقة وللأخ لأب فتنكسر هنا تنكسر فتكون المسألة من عشرة. نضرب أصل المسألة الذي هو خمسة باثنين اسم الأخت الشقيقة لأن تأخذ النصف فتكون المسألة من عشرة سميت عشرية فيكون للجد أربعة وللأخت الشقيقة النصف خمسة والباقي للأخ لأب هذه اسمها المسألة العشرية. نعم.
الثانية عشرينية وهي جد وشقيقة وأختان لأب كالتي قبلها إلا أنه يبقى للأختين من أب نصف لكل واحدة ربع فتضرب مخرجه أربعة في خمسة ويساوي عشرين ومنها تصح للجد ثمانية وللشقيقة عشرة ولكل أخت لأب واحدة.
هذه أيضا ظاهرة واضحة لكن تبقى للأختين لأب النصف. عندنا مسألة مات ميت عن جد وأخت شقيقة وأختين لأب فالمسألة أصلها مثل أصل المسألة السابقة من خمسة فللجد سهمين والباقي بين الأخت الشقيقة والأختين لأب تكون المسألة فيها كسر فتضرب باثنين فتكون من عشرة للجد أربعة وللأخت الشقيقة خمسة وواحدة وسهم واحد بين الأختين هنا أيضا تنكسر فنضربها باثنين أيضا فتكون من 20. نضرب أصل المسألة 10 باثنين الذي هو أصل سهم الأخت الشقيقة أو الجد أو الأخت الشقيقة نعم فتكون من 20. تكون من 20 8 للجد والأخت الشقيقة لها النصف لها 10 والباقي بين الباقي سهمين بين الأختين لأبوين لكل واحدة منهما سهم واحد هذا تسمى العشرينية. نعم.
الثالثة مختصرة زيد وهي أم وجد وشقيقة وأخ وأخت لأب لأن زيدا صححها من 108 وردها بالاختصار إلى 54 أصلها 6 للأم واحد ويبقى 5 للجد والإخوة على 6 تباين على 6 تباينها تضرب 6 في أصل المسألة تبلغ 36 للأم سدسها 6 وللجد 10 وللأخت الشقيقة 18 يبقى سهمان للأخ والأخت للأب على 3 تباينهما تضرب 3 في 36 تبلغ 108 للأم 18 وللجد 30 وللشقيقة 54 وللأخ لأب 4 ولأخته سهمان والأنصباء كلها متوافقة بالنصف فترد المسألة لنصفها ونصيب كل وارث لنصفه فترجع لأربعة وخمسين ولو اعتبرت للجد فيها ثلث الباقي لصحت ابتداء من 54.
هذه السمة مختصرة زيد وهي سهلة إذا كنا إذا ميت ميت عن أم وجد وأخت شقيقة وأخ لأب وأخت لأب هذه المسألة إذا مات ميت عن أم وجد وأخت شقيقة وأخ لأب وأخت لأب الأم كم تأخذ منها السدس والجد ماذا يأخذ الجد الثلث هنا يأخذ الثلث المقاسمة بأصل المقاسمة التي ذكرناها سابقا فنقول أصل المسألة من 6 واحدة للأم والباقي بين الجد والأخت الشقيقة والأخ لأب والأخت والأخ لأب والأخت لأب فهنا تنكسر المسألة فنضربها بثلاثة التي هي نصيب الجد نضرب 6 بثلاثة فتكون من 18 فالجد نصيبه السدس يأخذ كم 3 إذا قلنا من 18 يأخذ الجد 3 عفوا تأخذ الأم 3 الأم تأخذ 3 إذا قلنا بأن نصيبها السدس وبالنسبة للجد يأخذ 5 لا يأخذ 5 كذا أو 6 نعم بالنسبة للأخت الشقيقة تأخذ 9 لأن لها النصف والباقي بين الأخ لأب والأخت لأب سهم واحد فتنكسر المسألة فلا بد من تصحيح تصحيحها يكون بضرب 18 بثلاثة التي هي للجد فتكون 18 في 3 54 بالنسبة للأم إذا قلنا تأخذ السدس كم يكون لها 9 وبالنسبة للجد ها 18 طيب والأخت الشقيقة النصف كم 27 بقي عندنا 3 أسهم كذا ولا سهمان لم يبقى شيء إذن نحن أخطأنا في مسألة الجد الجد ليس له الثلث الجد كم له ثلث الباقي نعم حسن ثلث الباقي وليس له ثلث جميع التركة هنا يعني الخطأ عندنا الآن حينما قلنا الثلث وله ثلث الباقي فنرجع لمسألة رأس المسألة إذا قلنا 18 يكون للجد 5 لأن ثلث الباقي يكون له 5 فإذا قلنا 54 يكون للجد 15 وليس 18، يكون له 15 وليس 18، فيبقى ثلاثة أسهم بين الأخت لأب وبين الأخ لأب، للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون للأخ لأب سهمان أو سهمين وللأخت سهم واحد. هذه اسمها مختصرة زيد. نعم.
الرابعة تسعيرية زيد، وهي أم وجد وشقيقة وأخوال وأخت لأب، للأم السدس ثلاثة من 18 وللجد ثلث الباقي 5 وللشقيقة النصف 9، يبقى لأولاد الأب واحد على 5 لا يسر، فاضرب 5 في 18 تبلغ 90، للأم 15 وللجد 25 وللشقيقة 45 ولأولاد الأب 5 بأنثى واحد ولكل ذكر 2.
هذه مسألة اسمها التسعينية، تسعينية زيد، وهي إذا مات ميت عن أم وجد وأخت شقيقة واثنين إخوة لأب وأخت لأب، هنا الأم تأخذ السدس والجد يأخذ ثلث الباقي والأخت الشقيقة لها النصف والباقي عصر. أصل المسألة من كم؟ من 6، للأم سهم واحد والباقي بين الجد والأخت الشقيقة والإخوة لأب 5 الباقي، فالمسألة تنكسر هنا، فنضرب أصل المسألة ب3 ثلث الباقي، فيظهر معنا كم؟ 18. للأم كم من 18؟ 3، وللجد ثلث الباقي 5، والأخت الشقيقة إذا كان لها النصف تأخذ كم؟ 9. يبقى عندنا سهم واحد بين الإخوة لأب، بين الأخ لأب، بين الأخت لأب، وبين الأخوين لأب، فتنكسر المسألة، فنقوم فنضرب 18 هذه ب5، فيظهر معنا الناتج 90. كم للأم إذا قلنا لها السدس؟ 15. وبالنسبة للجد 25، حسن. وبالنسبة للأخت الشقيقة 45. بالنسبة للأخ لأب والأخت لأب، هنا تبدأ عملية يعني الجمع بينهما، 4 لإخوة لأب، لكل ذكر سهمان أو سهمين، والأخت لأب لها سهم واحد. هذه هي المسائل تسمى الأربع، تسمى الزيديات الأربع نسبة إلى الصحابي الجليل زيد بن ثابت. عندنا الآن باب الحجب. الحجب لغة المنع والحرمان، اللغة الحجب المنع والحرمان، حجبه يعني منعه، وفي الاصطلاح منع من قام به سبب الإرث من الإرث كلا أو بعضا، لأن الحجب على نوعين، حجب حرمان حجب نقصان، فإما أن يحجبه بالكلية يسمى حجب حرمان، وإما أن يحجبه عن بعض الميراث يسمى حجب نقصان، يسمى حجب نقصان. أذكر مقدمة قبل أن ندخل الشرح حتى تتضح بعض المعاني. بالنسبة للحجب على نوعين، حجب أوصاف وحجب أشخاص، أو حجب بالوصف وحجب بالشخص. حجب أوصاف هي موانع الإرث المتقدمة التي ذكرناها، ما هي؟ قتل والحرية والربح واختلاف الدين، هذا يسمى بالوصف، حجب بالوصف. فالمحجوب بالوصف وجوده كعدمه، لا يرث ولا يحجب أبدا، وجوده كعدمه، من حجب بالوصف ووجوده كعدمه لا يرث ولا يحجب. النوع الثاني حجب بالأشخاص، وينقسم إلى قسمين، حجب حرمان وحجب نقصان. حجب الحرمان يأتي دخوله على جميع الورثة إلا ست، الوالدان والولدان والزوجان، هذا يسمى حجب الحرمان، هذا يأتي دخوله على جميع الورثة إلا 6 أشخاص، الوالدان والولدان والزوجان، وحجب النقصان يأتي دخوله على جميع الورثة إلا سبعة، إلا سبعة، وهؤلاء السبعة أربعة، أربعة انتقالات وثلاثة ازدحامات. الانتقالات أربعة: الأول انتقال من فرض إلى فرض أقل منه. من يضرب لي مثال؟
الزوج
من فرض إلى فرض أقل منه. الشيخ سعد أحسنت، الزوج الزوج، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. بالنسبة للزوج يأخذ النصف متى؟ إذا لم يكن لزوجته ولد. فإذا كان لها ولد حجبه من النصف إلى الربع. كذلك الزوج ترث الربع إذا لم يكن له ولد، فإذا كان له ولد حجبها من الربع إلى الثمن. طيب، انتقال من فرض إلى تعصيب. أبو عبد الله، انتقال من فرض إلى تعصيب، مسألة واحدة معروفة، قلنا الجد يرث دائما بثلاث أشياء: بالفرض والتعصيب وبهما جميعا، فيكون مثال إيش؟ الأب أو الجد، فينتقل من الفرض إلى التعصيب، يعني ينتقل من الفرض إلى التعصيب. هذه صورة الحجب أحيانا، من الفرض إلى التعصيب. انتقال من تعصيب إلى فرض، انتقال من تعصيب إلى فرض، وهذه تحفظون لها ضابط معين، وهو متعلق بحقوق ذوات النصف، بحقوق ذوات النصف، ينتقلون من التعصيب إلى الفرض، مثل البنت، مثل بنت الإبن، ومثل الزوج، عفوا، مثل البنت وبنت الإبن، لا الزوج ما ينتقل، أصحاب النصف، عفوا ذوات النصف اللي هن البنات أو الإناث. انتقال من تعصيب إلى تعصيب، وهذا في حق العصبة مع الغير، العصبة مع الغير، ذكرنا لكم ضوابط العصبة بالغير والعصبة مع الغير. هذه في الانتقالات. الازدحامات: أولا الازدحام في الفرض، ازدحام في فرض، مثل إيش؟ مات ميت عن أربع نسوة وعن ولد، ها كيف نقسمها؟ أربع نسوة لهن الثمن، ازدحموا في الثمن الواحد، هذا يسمى ازدحام، ازدحام في فرض. الجدات أيضا يزدحمن في السدس، يزدحمن في السدس. ازدحام في تعصيب، ازدحام في تعصيب، مثل ازدحام العصبة في المال أو فيما أبقت الفروض، مثل ما ضربنا الأمثلة قبل قليل بين الإخوة لأب والأخوات لأب، ما أبقت الفروض فهم يشاركون في تعصيب. ازدحام في عون، ذكرنا لكم يعني مسألة العول تعريفها، وسيأتي مزيد بيان، كازدحام الفروض حتى تعول المسألة فيكون لكل واحد نصيبه، إما اسما وإما حقيقة، مثل ثمن الزوجة ما ضربناه في مسألة تسمى المنبرية. طيب، هذه تقريبا مدخل وضابط أو ضوابط لمسألة الحجب. نعم.
باب الحجب، وهو باب عظيم، ويحكم على من لم يعلم الحجب ان يفتي في الفرائض. قال في شرح الترتيب: اعلم ان الحجب بالوصف كالقتل والرق واختلاف الدين، يتاتى دخوله على جميع الورثه لما تقدم، والحجب بالشخص الصالح كذلك يتاتى دخوله على جميع الورثه كحجب الزوج من النصف الى الربع، والزوجة من الربع إلى الثمن، ونحوه مما تقدم.
يقول رحمه الله تعالى: اعلم أن الحجب بالوصف كالقتل والرق واختلاف الدين، يتأتى دخوله على جميع الورث. طيب، إذا مات ميت عن زوجة وابن قاتل وعم، زوجة وابن قاتل وعم، كيف نقسم المسألة؟ من يقسمها لنا؟ لا نبي شو؟ زوجة وابن قاتل وعم، كيف نقسم المسألة؟ الزوجة لها. طيب، إذن طيب إذن ماذا المسألة؟ كيف تكون إذا قلنا وجوده كعدمه؟
زوج عام
تأخذ كم؟ الربع. ليه تأخذ الربع وليس الثمن؟ ها؟ الباقي للعمي. خلاص لو كان الابن موجود هل العم يأخذ شيئا؟ إيه يحجب بالابن، لكن هنا الابن وجود الابن كعدمه، فكأنه غير موجود. لماذا؟ لأن فيه مانع وصفي وهو القتل. قال والحجب بالشخص نقصانا كذلك يتأتى دخوله على جميع الورث كحجب الزوج من النصف إلى الربع والزوج من الربع إلى الثمن ونحو مما تقدم. نعم.
وحرمانا فلا يكثر على خمسة، الزوجين والأبوين والولد، ذكرا قال أو أنثى إجماعا، لأنهم يدون إلى الميت بغير واسطة فهم أقوى الورث.
هؤلاء خمسة لا يحجبون أبدا، ولكنهم لا يحجبون مطلقا في أي مسألة من مسائل الفرائض، الزوجين والأبوين والولد لا يحجبون أبدا. نعم. يعني حجب الحرمان لا يحجبون مطلقا، لكن يحجب الزوجان والأبوان حجب نقصان. أما الولد فهو أقوى الورث، الولد أقوى الورث إذا قلنا بأن الولد هو الابن. نعم.
وإن الجد يسقط يسقط بالأب، حكى ابن المنذر إجماعا من يحفظ عنه من الصحابة ومن بعده، وكل جد أبعد بجد أقرب لإدلائه به ولقربه، وإن الجدة مطلقا من قبل الأم أو الأب تسقط بالأم، لأن الجدات يرثن بالولادة، فالأم أولى منهن بمباشرة الولادة.
هذه ذكرناها فيما سبق، بالنسبة للأب يحجب الجد والأم تحجب الجدة، فكل من أدلى بواسطة فإنه محجوب، كل من أدلى بواسطة فإنه محجوب. فإذا مات ميت عن أب وجد وزوجة فكيف تحسب المسألة؟ ها؟ مات ميت عن أب وجد وزوجة كيف تقسم المسألة؟ أب وجد وزوجة. أبو محمد
الجد يحجب بالأب.
لا، المسألة كيف نقسمها؟ الزوجة كم لها؟
الزوجة لها الربع.
الربع
مع وجود الولد.
نعم أحسنت. طيب
والباقي
للجد، للأب عفوا، للأب والجد
يحجب بالأب.
محجوب بمن؟
بالأب.
طيب محجوب. طيب مات ميت عن أم وعن جدة، وعن مات ميت عن أم وعن جدة وعن بنت، أو عن مثلا نقول مات ميت عن أب وأم وجدة، أب وأم وجدة كيف نقسمها؟
جدة
يرث الأب والأم فقط، والجدة بمن؟ بالأم. طيب
الأب والأم
تقسم الذكر والأنثى. لا، الباقي للأب، الباقي للأب، الأب يأخذ الأب بالتعصيب. الباقي للأب. نعم. تأخذ الأم فرضها والباقي للأب.
وكل جدة بعدة جدة قربى.
لا، كل جدة بعدة بجدة، تحجب بجدة، يعني بالباء سببية.
وكل جدة بعدة بجدة قربى، لأن الجدات أمهات يرثن ميراثا واحدا من جد واحدة، فإذا اجتمعن فالميراث لأقربهم كالآباء والأبناء والإخوة، فلا يحجب الأب أمه أو أم أبيه كالعم. روي عن عمر وابن مسعود وأبي موسى وعمران بن حصين وأبي الطفيل لحديث ابن مسعود رضي الله عنه، أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلث أم أبي مع الإمام وأم حي، رواه الترمذي.
في ضعف. نعم.
ورواه سعد بن نوف أول جده أطعمت السلس أم أبي مع ابنها، ولأن الجدات يرثن ميراثا إذا ميراث الأب فلا يعجبن به كأمهات الأم، وكذا الجد لا يعجب أم نفسه.
نعم.
وإن كل ابن أبعد يسقط بابن أقرب ولو لم يرث به بقربه.
كل ابن أبعد يسقط بابن أقرب، مثلا مات ميت عن ابن ابن وابن ابن ابن، فابن ابن الابن محجوب ابن الابن، وهكذا. هذه قاعدة تحفظونها. كل مثلا من أدلى بشخص فإن الأبعد يحجب بالأقرب، الأبعد يحجب بالأقرب. نعم.
وتسقط الإخوة الأشقاء باثنين، بالابن وإن نزل وبالأب الأقرب. ابن المنذر إجماعا، لأن الله تعالى جعل إخوة في الدلالة، وهي اسم لمن عدا الوالد والولد.
الإخوة الأشقاء يحجبون باثنين، بالابن وإن نزل يعني ابن الابن، وبالأب الأقرب، بالأب الأقرب وليس بالأب الأبعد المقصود فيه الجد، لأن الجد مسألة خلافية ذكرناها فيما سبق، هل الإخوة يرثون مع الجد؟ ذكرنا هذه المسألة. لكن الأب الصلبي هذا هو الذي يحجب الإخوة الأشقاء. نعم.
والإخوة للأب يسقطون بالابن وابنه وبالأب.
الإخوة للأب يسقطون بأربعة، بالابن وابنه يعني وإن نزل، وبالأب وبالأخ الشقيق أيضا. نعم.
وبالأخ الشقيق أيضا بقوته بزيادة القرب، لحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلاء، يرث الرجل أباه لأبيه وأمه دون أبيه لأبيه. رواه أحمد والترمذي من رواية الحارث عن علي. ويسقط ولد الأب أيضا بالأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت أو بنت الابن، لأنها تصير بمنزلة الأخ الشقيق.
نعم.
وبنو الإخوة يسقطون حتى بالجد أبي الأب وإن علا بلا خلاف، لأنه أقرب منه.
ولذلك لو مات ميت عن جد مثلا وابن أخ شقيق، كيف نقسم المسألة؟ مات ميت عن جد وابن أخ شقيق، ابن أخ شقيق، كيف قسمة المسألة؟ تفضل. أحسنت، كله للجد لأنه محجوب، ابن الأخ الشقيق محجوب للجد، يعني المسألة ظاهرة. نعم.
الأعمام يسقطون حتى بني الإخوة وإن نزلوا، لأن جهتهم أقرب، وهذا معنى قول الجعدري. فبالجهة التقديم ثم بقربه، وبعدهما التقديم بالقوة على. والأخ للأم يسقط باثنين، بفرع الميت مطلقا ذكورا كانوا أو إناثا وإن نزلوا، وبأصوله الذكور وإن علوا، لأن الله تعالى شرط في إرث الإخوة لأم الدلالة، وهي في قول الجمهور من لم يخلف ولدا ولا والدا.
الكلالة يقولون من لا والد له ولا ولد، هذا الكلالة. نعم.
والولد يشمل الذكر والأنثى، وولد الابن كذلك، والوالد يشمل الأب والجد. وتسقط بنات الابن ببنتي الصلب فأكثر، باستكمال الثلثين لمفهوم حديث ابن مسعود السابق، ما لم يكن معهن أي بنات الابن من يعصبهن من ولد الابن، سواء كان بإزائهن أو أنزل منهن.
بإزائهن يعني يكون في مرتبة مثل ابن ابن، أو أنزل منهن ابن ابن الابن، أو ابن نعم ابن ابن الابن. نعم.
وتسقط الأخوات للأب بالأختين الشقيقتين فأكثر، لاستكمال الثلثين، ما لم يكن معهن أخوهن فيعصبهن في الباقي للذكر مثل حق الأنثيين.
هذه مسألة يذكرونها في الفرائض، يسمونها الأخ المبارك والأخ المشؤوم، يسمونها الأخ المبارك والأخ المشؤوم. الأخ المبارك هو الذي لولاه لسقطت أخته، ويقولون أخ إيش مبارك، لولاه لسقطت أخته، فلما وجد ورثت الأخت، ولو كان غير موجود لا سقطت الأخت. مثل مات ميت عن بنتين وبنت ابن وابن ابن وابن ابن، لو افترضنا بأن الميت مات عن بنتين وبنت ابن، هل ترث البنت بنت الابن؟ لا ترث بنت الابن، لا ترث. لماذا؟ لاستكمال البنتين الثلثين. فلما ورث هنا الابن الابن، فلما كان ابن الابن هنا وارث، رفع بنت الابن ولم يسقطها، فتكون المسألة طبعا أصلها من ثلاثة، ثم انكسر فتضرب بثلاثة، فتكون من تسعة. للبنتين كم؟ ستة. لماذا؟ لأن لهما الثلثان، وبنت الابن لها واحد، وابن الابن له سهمين، لأنه عصب أخته، هو عصب في هذه الصورة. طبعا المسألة تصحح من ثلاثة إلى تسعة. هذا يسمى الأخ المبارك. الأخ المشؤوم على العكس، هو الذي لولاه لورثت أخته، الأخ المشؤوم لولاه لورثته، فلما دخل على خط الورثة سقطت الأخت. يعني مثل زوج مات ميت عن زوج مثلا، أخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب، مات ميت عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب. طيب الزوج كم له؟ النصف. والأخت الشقيقة؟ النصف. هنا الأخ لأب والأخت لأب حجبا، فلو لم يكن الأخ لأب موجود لورثت الأخت لأب، فسمي إيش؟ مشؤوما. هنا سقطت الأخت وأخيها لأنهما إيش؟ عصبة، فعصبه. ولولا وجود الأخ لأب كما ذكرت لكان للأخت فرض السدس، فرض السدس، فتكون المسألة من ستة، للزوج النصف، وللأخت الشقيق النصف، وللأخت للأب السدس، وهو واحد سهم واحد، تكملة الثلثين، فتعول المسألة فتصير إلى سبعة، تعول المسألة فتكون إلى سبعة، ثلاثة للزوج وثلاثة للأخت الشقيقة وسهم واحد للأخت الأب. لكن هذا المشؤوم هو الذي حرق، سمى إيش؟ مشؤوم. إحنا نقول إيش؟ قدر الله. يعني هم طبعا سامحون الفقهاء، يذكرون الجدة الفاسدة، يعني لفظة الفاسدة شوي صعبة، لكن هذا اصطلاح عندهم الأخ المشؤوم، وإلا هذا من تقدير الله. نعم.
ومن لا يرث مانع لا يحجب أحدا النص عليه مطلقا، لا كمالا ولا نقصانا، بل وجوده كعدمه. روي عن عمر وعليه بأنه ليس بوارث كالشبيه، إلا الإخوة من حيث هم شقاء أو لأهل كونه، فقد لا يرثون ويحجبون الأم نقصانا من الثلث إلى السدس، وإن كانوا محجوبين بالنبت أم وأب وإخوة.
نعم، هذه مسألة، وهي يقول بأن من كان محجوبا حجب حرمان فإنه لا يؤثر في باقي الورثة، لا يحجبهم حجب نقصان، إلا الإخوة لأب، فإلا الإخوة من أي جهة، سواء كانوا أشقة أو لأب أو لأم، فإن حجبهم هذا يؤثر على الأم، إذا كانت المسألة من أم وأب وإخوة فإنهم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس. وهذه سبق أن ذكرناها فيما سبق، ضربنا لهذا مثالا، قلنا بأنهم يحجبونها من الثلث إلى السدس، فيكون سهم للأم والباقي للأب، والباقي للأب. نعم، نكتفي بهذا القدر، صلى الله عليه وسلم. تفضل يا محمد. طبعا طريقتنا إن شاء الله، لأن الوقت الآن تغير، فستكون كالتالي: نبدأ بمنار السبيل، ثم إعلام المؤمنين،
وبعد صلاة العشاء شرط الأربعين، الأربعون في الاعتكاف بعد صلاة العشاء.